ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة أخبار الظهيرة لليوم الأحد 27 من شهر 10 سنة 2024. عناوين الأخبار: مقتل 124 شخص في السريحة، والدعم السريع يمنع المواطنين من مغادرة قراهم. الأمم المتحدة: انتهاكات الدعم السريع في دارفور تتكرر في الجزيرة. تقدم تكشف عن إرسالها رسالتين للبرهان وحميتيه، وتدعو مجلس الأمن لاتخاذ تدابير حماية المدنيين. الدعم السريع يحتجز 600 رأس من الأبقار بالحمادي في طريقها إلى الأبيض. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. خيم الحزن على ولاية الجزيرة بسبب الأحداث الدامية التي شهدتها يوم الجمعة، وأدت لمقتل 124 شخص من قرية السريحة بمحلية الكاملين من قبل قوات الدعم السريع، وأصيب نحو 200 آخرين، واعتقلت 150 من المواطنين، بينما أقلقت الطرق الرئيسية لمنع المواطنين من الخروج تحسبا لقصف الطيران التابع للجيش السوداني، حيث فرضت عزلة تامة على الولاية بقطع جميع الطرق ووسائل الاتصالات والإنترنت، وذلك بمصادرة أجهزة ستارلينك. وفرضت قوات الدعم السريع عزلة على أكثر من 30 قرية اجتاحتها بقطع الاتصالات ومصادرة أجهزة ستارلينك وهواتف المواطنين الخاصة، بينما بثت مقاطع يظهر فيها أفرادها يمارسون الضرب والتنكيل بحق الأسرة، حيث أثارت استياء واسعا وسط المواطنين ووجدت استنكارا من القوى السياسية والمدنية. أعربت كليمانتين نوكويتا سلامي المنسقة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في السودان عن قلقها العميق أزاء التقارير التي تفيد بتصاعد العنف المسلح في ولاية الجزيرة، والتي أودت بحياة عشرات المدنيين. وقالت في بيان لها اليوم الأحد اطلع عليه راديو دبنجا، قالت أن التقارير الأولية تفيد بأن قوات الدعم السريع شنت هجوما واسعا في جميع أنحاء شرق الجزيرة في الفترة من 20 و25 أكتوبر، وأشارت إلى إفادات بأن مقاتلي قوات الدعم السريع أطلقوا النار على المدنيين بشكل عشوائي، وارتكبوا أعمال عنف جنسي ضد النساء والفتيات، وعمليات نهب واسعة النطاق للأسواق والمنازل، وأحرقوا المزارع. وأضافت: بحسب ما ورد، تعرض سكان عدة قرى بما في ذلك صفية الغنوباب والهلالية والعزيبة لاعتداءات جسدية وإزلال وتهديد، وتهديدات أسفرت عن فرار عشرات المدنيين من منازلهم بحثاً عن الأمان. وفي بيان لها قالت مجموعة المناصرة من أجل السلام في السودان اطلع عليه راديو دبنجا، قالت أن الصراع في السودان في الأسابيع الأخيرة اتخذ منعطفا خطيرا ينذر باندلاع حرب قبلية شاملة في جميع أنحاء البلاد، وحذرت المجموعة من أن تصاعد العنف العرقي سيهدد بانزلاق كارثي قد يؤدي إلى مجازر واسعة ودمار ربما يمكس في الضمير الإنساني إلى الأبد. فالتقارير من شرق ولاية الجزيرة تفيد بأن قوات الدعم السريع اقتحمت المدن والقرى والأحياء، ما أسفر عن مقتل عدد لم يحصر بعد من المدنيين، وارتكاب انتهاكات واسعة ضد الأبرياء العزل، ما قد يؤدي بدوره إلى تشريد جماعي نحو منطقة البطانة في ظل ظروف شديدة الصعوبة. وفي المقابل كثفت القوات المسلحة السودانية من غاراتها الجوية على المناطق المدنية في دارفور وكردفان والجزيرة، ما أدى لوقوع خسائر كبيرة في الأرواح وأضرار واسعة بالبنية التحتية والتدمير للثروة الحيوانية بسبب القصف العشوائي. وفيما أرسلت مجموعة المناصرة من أجل السلام في السودان هذا التحذير العاجل، دعت الجميع لتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية واتخاذ إجراءات حاسمة لوقف هذا الانزلاق المرتقب نحو الحرب الشاملة. أعربت الأمانة العامة لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم عن أزمها إرسال رسالتين إلى قائدي القوات المسلحة والدعم السريع تتناولان تصاعد النزاع والانتهاكات الفظيعة بحق الأبرياء، وتحذر من السير في طريق دفع البلاد نحو حرب أهلية شاملة، وتحثهما على اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين. وقالت الأمانة العامة لتنسيقية التقدم في بيان لها اليوم اطلع عليه راديو دبنجا، قالت أنها عقدت اجتماعا طارئا لمناقشة تصاعد العنف الدموي في البلاد وانزلاقه نحو منعطفات خطيرة تهدد وحدة السودان وتزيد من تمزيق نسيجه الاجتماعي. وقرر الاجتماع مخاطبة مجلس السلم والأمن الأفريقي ومجلس الأمن الدولي بشأن اتخاذ التدابير الضرورية لتوفير الحماية للمدنيين في كافة أنحاء السودان. واصلت الإدانات ضد انتهاكات قوات الدعم السريع في قرى ولاية الجزيرة. وقال محامو الطوارئ في بيان حصر راديو دبنجا على نسخة منه، قال أن الاستخدام الممنهج للعنف ضد المدنيين الأبرياء وتوظيفهم كأدوات في هذا الصراع يمثلان انتهاكا سارقا للقانون الدولي الإنساني ويستدعيان تحركا دوليا عاجلا لوقف تلك الممارسات. وطالبت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بتحمل مسؤولياتها والعمل على حماية المدنيين في السودان ووضع حد لكل أشكال الدعم العسكري للأطراف التي تتورط في انتهاكات حقوق الإنسان. من جانبها نددت شبكة الصحفيين السودانيين بتلك الجرائم وشددت على أنه لا مكان لقوات الدعم السريع في أي معادلة سياسية قائمة، بل يستوجب حلها وليس إدماجها داخل منظومة عسكرية جديدة. وأضافت في بيان اطلع عليه راديو دبنجا أن سياسة الإفلات من العقاب تشجع طرفي الصراع على ارتكاب المزيد من الانتهاكات، مطالبة بعدم التهاون في محاسبة الضالعين في هذه الجرائم وعدم السماح بضياع أرواح آلاف من السودانيين دون عقاب للقتلة. رسمت عضو المكتب التنفيذي للجنة المعلمين درية محمد بابكر أوضاعا بالغة السوء للتعليم في السودان في ظل الحرب. وقالت في لقاء خاص مع راديو دبنجا ينشر لاحقا، قالت أن أكبر كارثة حاقت بالبلاد هي توقف العملية التعليمية بسبب الحرب العبثية التي شردت الملايين من الطلاب والأساتذة، هذا فضلا عن الذين ما زالوا يقبعون في مناطق الاشتباكات ويعانون من عدم وجود الأمن وتعسر سبل الحياة، وبالتالي الحل في توقف الحرب لاستئناف الدراسة. وكما ذكرت منظمة اليونيسف أن 19 مليون طفل أصبحوا خارج مظلة التعليم، وحوالي 10400 مدرسة تحولت لدور إيواء أو سكنات عسكرية. وقالت عضو المكتب التنفيذي للجنة المعلمين أن إعلان الحكومة لعقد امتحانات الشهادة السودانية ستواجهه عثرات، أولها الوضع الأمني ثم الظروف الاقتصادية وغيرها من التداعيات التي خلفتها الحرب وحولت الطلاب والمعلمين إلى لاجئين ومشردين. كشفت غرفة الطوارئ والمراكز الصحية بنيالة عن ارتفاع عدد النازحين من الفاشر إلى نيالة إلى أكثر من 1000 أسرة. وقال أحمد محمد من نيالة لراديو دبنجا أن النازحين جرى إيوائهم في 7 مراكز إيواء، وهي مدارس الحميراء، الزهراء، السلام، الأمل، الخير، نيالة الثانوية، ومركز تكة شمال المستقبل. وأوضح أن عدد النازحين في تزايد مستمر منذ بدء المعارك في الفاشر في شهر 5 الماضي. وقالت المنظمة الدولية للهجرة في تقرير لها الأسبوع الماضي أن نحو 410 ألف شخص نزحوا من الفاشر خلال 6 أشهر فقط.
حقيقة نحن وقفنا على حال نازح مدينة الفاشر بسبب الحرب الحاصلة في البلد وبسبب الدمار الحاصل، وتوجهنا للمدارس أو مراكز الإيواء ولقينا عدد أقدر أقول لك عدد النازحين يعني عدد ما هين، عدد خيالي والله. يعني حالتهم جد صعبة، مويه شراب ما بيقدروا يكبوها، حتى في مراكز دي ما عندها حمامات، والناس النازلين مع أسرهم بيخلوا الشفاعة في البيوت عشان الأسر النازلين معهم يعيلوا الشفاعة وهم بيطلعوا بيغيروا في مكان تاني، يعني عرفت انه تعيل الشافع ما تعني انا عشان ما اقدر اكل لك معضلة او اسبب لك مشكلة، لانه حال المواطن في مدينة نيالة والفاشر حالة واحدة بسبب ارتفاع الاسعار والغلاء.
كشف المكتب الطبي لغرفة طوارئ الحاج يوسف شرك عن تجدد تفشي حالات الكوليرا في الحاج يوسف شرك بولاية الخرطوم خلال الأسبوع الماضي. وقال المكتب في تقرير اطلع عليه راديو دبنجا أن مركز صحي شرواني البركات بوحدة الفيحاء الإدارية سجل في الفترة من 24/10 وإلى غاية 26/10 12 حالة إصابة مؤكدة بالكوليرا من أحياء البركات وحي النصر. ونوه المركز إلى أن هناك 10 حالات وفاة حدثت في أحياء البركات مربعي 3 و4، ومعظم هذه الحالات أتت نازحة من محلية بحر خاصة أحياء السامراب والدروشاب. وأطلق المكتب نداء استقاسة عاجل بضرورة دعم المراكز الصحية بالمحاليل الوريدية والأدوية الطبية لضرورة تعزيز الصحة بالمنطقة ومكافحة الكوليرا، كما طالب المواطنين بضرورة الالتزام واتباع المعايير الصحية وأدوات السلامة اللازمة لتجنب مخاطر الإصابة. شددت قوات الدعم السريع حصارها على مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان، حيث احتجزت الأربعاء الماضي 650 رأس من البقر في منطقة الحمادي المتاخمة لولاية جنوب كردفان كانت في طريقها إلى زريبة المواشي بمدينة الأبيض. وكشف تاجر بسوق المواشي بالأبيض لراديو دبنجا فضل حج باسمه، كشف بأن قوات الدعم السريع طلبت مبلغ يتراوح ما بين 10 إلى 50 ألف للرأس الواحد. ويقول تاجر في سوق أبو شرى أن قوات الدعم السريع احتجزت 12 جرارا تسحب المخطورات المحمولة بالمنتجات المحلية من قرى كازجيل وأبو حرز ومنعت دخولها إلى الأبيض. وقال تاجر ببورصة الأبيض لراديو دبنجا أن قوات الدعم السريع تفرض رسوما أكبر على السلع الأساسية خاصة السكر والقمح والزيت التي تأتي للمدينة من الدبة بالولاية الشمالية. الخبر الأخير في النشرة، التقى دكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بالمدير القطري لمكتب البنك الدولي بالسودان، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن. وبحسب وكالة السودان للأنباء فقد أبدى البنك استجابته لدعم القطاع الصحي في مجال الطوارئ والأوبئة، مضيف أن الاجتماع ناقش طلب مساعدة البنك للسودان بدعم القطاعات الأساسية من بينها الكهرباء والمياه والزراعة ودعم قطاع التعليم، وذلك بتقديم المساعدات المطلوبة لإعادة إعمار المدارس وكافة مطلوبات النظام التعليمي وتدريب المعلمين. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية النشرة، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة.
هنا راديو دبنجا،
راديو دبنجا اكي
على سر راديو دبنجا سيكل بام،
راديو دبنجا ديك غنيو،
راديو دبنجا مكينانكي،
راديو دبنجا رتامبي،
راديو دبنجا، راديو دبنجا.
ما زلتم مستمعينا الكرام تستمعون الى راديو دبنجا، وبعد قليل مستمعينا الكرام سياتيكم برنامج جولة السودان، فابقوا معنا. دائما تستمعوا إلى راديو دبنجا مستمعينا الكرام عبر الموجات 41 بزبزب مقدارها 7315 والموجة 25 بزبزب مقدارها 11650، وذلك في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 إلى غاية الساعة 7. ويمكنكم مستمعينا الكرام الاستماع لراديو دبنجا على الساتلايت أو الديش عبر القمر الصناعي نايل سات على التردد 399، وعبر الموقع الخاص براديو دبنجا وهو dabangasudan.org. نذكركم مستمعينا الكرام بأن برنامج جولة السودان سيأتيكم بعد قليل، فابقوا معنا.
هنا راديو دبنجا،
راديو دبنجا اكي
على سر راديو دبنجا سيكل بام،
راديو دبنجا ديك غنيو،
راديو دبنجا مكينانكي،
راديو دبنجا.
هنا راديو دبنجا،
راديو دبنجا اكي
على سر راديو دبنجا سيكل بام،
راديو دبنجا ديك غنيو،
راديو دبنجا مكينانكي،
راديو دبنجا رتامبي،
راديو دبنجا، راديو دبنجا.
ما زلتم مستمعينا الكرام تستمعون الى راديو دبنجا، وبعد قليل مستمعينا الكرام سياتيكم برنامج جولة السودان، فابقوا معنا. دائما تستمعوا إلى راديو دبنجا مستمعينا الكرام عبر الموجات 41 بزبزب مقدارها 7315 والموجة 25 بذبذب مقدارها 11650 وذلك في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 إلى غاية الساعة 7. ويمكنكم مستمعينا الكرام الاستماع لراديو دبنجا على الساتلايت أو الديش عبر القمر الصناعي نايل سات على التردد 399 وعبر الموقع الخاص براديو دبنجا وهو dabangasudan.org. نذكركم مستمعينا الكرام بأن برنامج جولة السودان سيأتيكم بعد قليل فابقوا معنا.
هنا راديو دبنجا.
راديو دبنجا إكيد.
على راديو دبنجا سيكل بام.
راديو دبنجا ديك جنيو.
راديو دبنجا كينانك.
راديو دبنجا.
دبنجا. تردقو بشيش.
دنيا 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 دبنجا.
تردقو بشيش. دنيا فرندقس والزمان دفيس.
دنيا فرندقس والزمان دفيس.
دنيا فرندقس والزمان دفيس.
دنيا فرندقس والزمان دفيس.
راديو دبنجا يقدم كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا. كنداكات وميارم إعداد وتقديم فاطمة بريمة.
قبول له الرضا. البنات جاب الجواب قبول لهن رضا.
كنداكات وميارب.
مرحبا بكم المستمعون الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج كنداكات وميارب، وحلقة اليوم مخصصه للعملية الإنسانية التي تمت مؤخرا بين الجيش وقوات الدعم السريع، ونتناول من خلال هذه الحلقة دور النساء في هذه العملية الإنسانية التي تمت، وهل كانت تفي باحتياجات النساء، وهل النساء جزء من هذه العملية الإنسانية التي تمت؟ يسعدنا في حلقة اليوم أن نستضيف واحدة من القيادات النسوية. نحن قبل ما نخش معها في الأسئلة نفسح لها المجال تعرف اسمها. مرحبا بك أستاذة.
السلام عليكم والسلام على جميع مستمعينا في كل أنحاء العالم وتحديدا في السودان. أنا منال محمد عبد الحليم، أنا مستشارة متفرغة في شؤون النوع والتنمية وحقوق المرأة.
مرحبا بك أستاذة منال في برنامج كنداكات وميارم، والتحية عبرك لكل النساء في السودان ولكل نساء السودان اللاجئات في دول الجوار. وزي ما ذكرنا في هذه الحلقة نتناول مشاركة النساء في العملية الإنسانية، وهنالك مواثيق صدرت من الأمم المتحدة كفلت حق المشاركة للنساء، منها القرار 1325. هذا القرار صادر من الأمم المتحدة وخاص بأوضاع النساء ومشاركة النساء أثناء الحروبات والصراعات. ياريت تدينا فكرة عن هذا القرار 1325.
القرار 1325 صدر من مجلس الأمن في العام 2000، وهذا القرار أصلا خصص لأوضاع النساء في ظل الحروبات والصراعات. هذا القرار اللي صدر في 2000 ولحقت به ما يزيد عن 4 قرارات إلى من 2001 2010 2015 وكده، في قرارات تكلمت، كل قرار تكلم على حدة عن أوضاع النساء. القرار بيتكلم في 4 محاور رئيسية، بيتكلم عن وغاية النساء والبنات في الصراعات وحمايتهم في ظل الصراعات، حمايتهم من كل من كافة أشكال العنف اللي بتقع عليهم أثناء الصراعات، وتحدث عن إنه لازم الدولة تفسح مجال للنساء يكونوا ملتحقات وملتحمات بالعملية بتاعة فض النزاع وإحلال السلام بما في ذلك العملية الإنسانية. ثم القرار أيضا يتحدث عن أوضاع النساء فيما بعد الصراع، واللي هي عملية الإنعاش وعملية إعادة الإعمار والتأهيل. جانب مهم جدا في هذا القرار يتحدث عن المساءلة، عن المساءلة وعن عدم الإفلات من العقاب، أي أن مرتكبي إذا شفنا الآن نحن في السودان، إذا شفنا في الحرب الأخيرة دي في تعدد للجنات، في تعدد للجنات، ليس الجنات هم الجيش فقط، وليس الدعم السريع فقط، وليس هم سوق الحركات المسلحة فقط، وليس هم المستنفرين فقط، وإنما هناك تشكيلات ذات طبيعة عسكرية وذات طبيعة مدنية كلها اتوجدت في الدومين في السياق العام بتاع الحرب وخلفت تلك الفظائع وتلك الانتهاكات.
أستاذة منال، يعني أنت ذكرتي أنه هذا القرار 1325 صدر من مجلس الأمن في العام 2000، وهذا القرار خصص لأوضاع النساء في ظل الحروبات والصراعات، والآن السودان يعني يشهد صراعات ويشهد حروب، وأكثر المتأثرين بهذا الصراع هم النساء. كيف النساء يستفيدوا من هذا القرار، أو ما هي أهمية هذا القرار بالنسبة لنا نحن؟ كيف نستفيد منه، وأهميته بالنسبة لنا نحن شنو؟
هذا القرار أهميته تكمن في أنه يشكل لنا نحن النساء السودانيات، يشكل لنا وسيلة أو آلية بتاع الضغط عالمي، عشان نضغط في اتجاه الضغط العالمي في الموجه للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، في الاتحاد الأفريقي، في الكيانات الإقليمية كلها، في منظمات المجتمع المدني وكانت عالمية أو وطنية أو محلية، كلها بتشكل لنا أداة لعملية الضغط إنه نحقق ولو جزء من هذا مما هو موجود. لأنه إذا تكلمنا عن الحماية هنلقى إنه في الوضع الحالي إن إحنا عندنا في السودان الحماية منخفضة شديد لدرجة التلاشي، الوقاية أصلاً ما توجد، العملية بتاعت الالتحاق بدت لكن بدت بمجهودات ثانية ممكن نتكلم عنها لاحقاً. يعني
فعلا أستاذة كما ذكرت، يعني كل النقاط اللي جاءت في القرار 1325 هي يعني رؤوس لمواضيع ويجب أنه نحن نتناولها في هذه الحلقة. الموضوع اللي بيهمنا هو دور الدولة في إفساح المجال للنساء ومشاركتهم يعني في إحلال السلام ومشاركتهم في العملية الإنسانية، وده بيكون محورنا لحلقة اليوم. نتحدث عن المساعدات الإنسانية التي وصلت النساء عموما، يعني في إغاثات وفي جهود وفي منظمات شاركت، قالوا في إغاثة وصلت يعني لكل في مناطق النزاع، إن كانت في الخرطوم في دارفور حتى في المناطق الآمنة في مساعدات إنسانية وصلت. نتحدث عن هذه الخطوة، هل كانوا النساء جزء من هذه العملية تمت؟
طيب قبل ما نشوف يعني دخول النساء أو أهمية وجودهم في هذه العملية الإنسانية، دارين نحن نوري المستمع العملية الإنسانية هي شنو. الناس دائما بتبادر لأسهانة، حتى الناس الشغالين في المنظمات، أنا ما أقدر أقول الناس اللي قاعدين يعني الناس في العموم، يعني دائما الناس بتبادر لأسهانة إنه العملية الإنسانية ده عبارة عن شحن بتاع مواد غذائية وغير غذائية بتتركات داخله ونقوم نقسمها، بتتحصر فقط بالإغاثة، وده خلى إنه مسألة العملية الإنسانية تكون قاعدة في رؤوس الناس اللي هي دي. أبداً العملية الإنسانية تطورت كثير جداً، بالذات بعد الحروب اللي كانت في اشتعلت الحروب الداخلية اللي اشتغلت بالصراعات بعد ثورة الربيع العربي، الحروب اللي كانت مستعرة في مناطق كثيرة في العالم. العملية الإنسانية في الحقيقة هي عملية متكاملة، عملية متكاملة، عملية فيها يعني مثلا ناس أوتشو في الأمم المتحدة يعني رصد لها ستركتشر بالله هيكلية كاملة، فيها كل الحاجات، فيها حتى مسألة الحماية، فيها الإغاثة، فيها الأكل، فيها الشراب، فيها الحماية، فيها حاجات كثيرة جدا متعددة. طيب نشوف هذه العمليات الإنسانية إلى الآن لم تبدأ بصورتها المطلوبة، لأنه لو نحن سمعنا غوتيريش، سمعنا الناس الأمم المتحدة يقول إلى الآن المبالغ المفروض تجمع للسودان لم نتحصل إلا 10%، المرات كل 15% فقط، وده جزء يسير من تلك المساعدات. اللي بعلمه أنا جات مساعدات من دول عربية اللي هي خصصت للناس اللي كان، لأنه طبعا جات الكوارث الثانية بتاعت السيول والأمطار أضافت للمجتمعات المضيفة، وإنه مثلا السيول والأمطار جات في المناطق اللي فيها الناس، جات في مناطق المجتمعات المضيفة، جات في نهر النيل، جات في منطقة الشمالية، في القضارب، في النيل الأبيض كده، فدي كانت خصص لهم إغاثات. في الغالب والشي حسب معلومتي أنا إنه النوع من الإغاثات دي دائما بيعهد لجهة معينة، مثلا الإغاثة الكويتية بتحل الهلال الأحمر الكويتي، القطرية الهلال الأحمر القطري، ودائما في توسيعها بيكون في نوع برضو عندهم الكلية، عندهم أسلوب معين بيوزعوا بيهم، عندهم ريكورد وعندهم تسجيل بيوزعوا بيهم الغاسمين ما يجعل إنها ما من اليسير تقع في يد الأطراف المصارعة عليها. مرات الناس بيشوفوا المواد الغاسية في السوق فبقوم الاتهامات تحوم حول إنه الحكومة والدعم السريع ومين وباعوا الغاسة وكذا. مرات الغاسة دي تباع وسط الناس المغاسين نفسهم بيدوهم ليها. طيب نشوف إنه كيف العملية الإنسانية دي كان الزمان بتتم كيف. كان الزمان يمكن يكون الهيكلية أو الطريقة أو الأسلوب بتاع الأمم المتحدة ما كان يمكن متطور. يعني لو شفناه في دارفور كان بيعتمد على على على, على منسوب السلطات الأهلية الإدارة الأهلية إنه كونوا الشيخ ولا كون هو كده
نعم.
وتحصل في التوزيعات
نعم وده واقع موجود الآن يعني في بالذات في معسكرات النزوح
بالضبط واقع الآن موجود. لكن لو عاينا شوية ووسعنا بنلقى إنه في مجموعة من الشباب قامت بمبادرات عظيمة وأنا بقول عظيمة لأنها هي فعلا عظيمة. إذا أنت شفت قرآن كنت مباري غرف الطوارئ من يوم 9 مايو 2023 كان الحرب لها زي 12 يوم. فالناس ديل ما بدوا كان اسمهم غرف طوارئ كانوا بدوا وبدوا في أقرب المدن اللي لجأوا لها الناس. لجأوا مثلا في مدني في شندي في عبرة دي أقرب المدن دخلوها. فأنا كنت بتصل بين الشباب موجودين قاعدين نظرين البصات دي بيشوفوا العايز غسل كلب يضبطوا له مع المستشفى العايز أولادة قيصرية العايز اللي عنده قروش بيقدر يأجر يكون عندهم دفتر مكتوب فيه أسماء الناس وأسماء الشقق وأسماء البيوت اللي ما قادرين بيمشوا يستضيفوهم بيقول له خلاص إحنا حنستضيفهم في حتة فلانية. فأنا بفتكر دي قمة العملية الإنسانية وكانت بتتم بدون أي تدخل أجنبي وبدون أي قروش جاية من الحكومة ولا كان مجتمع دولي. فأنت بتمشي في القضار بتمشي في التمعزين بتمشي في عبرة قدامك بشندي تلقى غرف الطوارئ يقول لك والله بيجونا نحن ناس خيرين أو مجموعات خيرة بتنزل لنا الدواء بتنزل لنا كده. وهم سبقوا العملية الإنسانية الدولية فاتوها بمراحل كبيرة جدا بالرغم من مجهوداتنا المعدومة. الشاهد في الأمر إنه الليجسي أو الموروث بتاع الثورة يعني فورشنت لحظنا حي في قلوب الشباب ديل. فكانوا يعني لما نجعوا العملية دي مستصحبين كل العملية اللي كان بتتم بها كانوا أيام الثورة. فكان معظمها نساء تلاقي غرف الطوارئ معظمها بنات شابات تحديدا 90% مرات في حتات بتصل لي 80% في حتات محافظة جدا في حتات فيها يعني المحافظين جدا والبنات ما بيطلعوا 12 بالليل تلقي الوحدة شغالة 12 بالليل وحدة صباحا موجودة في مركز الإيواء. ودي كسر النمط وكسر الحاجز بتاع خروج البنات لأنه أصبحوا هم موديل أصبحوا هم بيتفاخروا بهم يعني حتى أهلهم بيتفاخروا بهم إنهم بناتهم شغالين. فأنا أفتكر هذه العملية نحن في مجموعات نحن شكلنا مجموعات كثيرة جدا لأنه يعني مسرع بالعملية الإنسانية العالمية فلقينا إنه هذه العملية لازم تلتحم بهذه بالعملية الموجودة على الأرض. ليه؟ لأنهم أتليز عندهم الخبرة عندهم الدرست الثقة في ثقة كبيرة جدا. يعني أنت بتشوفي يعني كل الناس ممكن بيشوفوا أيام الفيضانات في كسلة في القضار في نهرين بيشوف الشباب شايلين الحلل على رؤوسهم وبخوضوا في المويه عشان يودوها المعسكر. بتشوف الشباب بتحتقلهم الاستخبارات وبتحتقلهم وبتقتلهم. بتشوف الشابات ما بيقدروا يسهروا عشان ما يبقوا صيد سمين. بتشوف ده كله وسط كل هذا شغالين. وده الدفع مركز بتاع أوسلو مركز السلام مركز بحوث السلام في أوسلو رشح غرف الطوارئ السودانية كان تنافس لنيل جائزة نوبل للسلام.
تازة نتحدث عن المساعدات الإنسانية اللي وصلت. يعني أنت ذكرت في بداية حديثك إن يعني أكل وشراب رز وزيت وحاجات لكن دايرين نشوف المساعدات الإنسانية دي هل هي يعني أوفت باحتياجات النساء البنات بنات الفتيات احتياجات النساء الحوامل المرضعات راعت الخصوصية بتاعت النساء في مراكز الإيواء؟
طبعا أكيد لا لأنه نسبة بتاعة الناس الموجودين عالية جدا وبترتفع ما بتنخفض. يعني الناس مثلا موجودين في معسكرات الناس بتخيل والله مناطقهم بتآمنة بيرجعوا لا كل مرة بتنضرب منطقة بيجوا على المنطقة وبتزداد. يعني الأعداد الموجودة في مراكز الإيواء في المدن وفي المجتمعات المضيفة الأعداد حقتها بتزايد في موجودين في حتات طبعا أكيد ما مخصصة مدارس المدرسة فيها 7-8 فصول وفيها 4 حمامات، لكن موجودين فيها 20,000. ما في حمامات موجودة للنساء. كويس. في عملية بتاعت بايوليشن، في عملية بتاعت ارتكاب عنف ضد البنات الصغيرات داخل المراكز دي، لأنه ما في حماية موجودة ما بين الناس اللي بيقدموا، ممكن تكون من الناس اللي بيقدموا الخدمة، ممكن تكون الناس حول المعسكرات كده. في حاجات كثيره جدا ما موفيه للمعايير، حتى المعايير المحليه ما موفيه عليها، فدي فيها مشاكل كثيره جدا موجوده. لكن هي موجوده، كونها تكون هي موجوده وبتخفف اقلها 30-40% من العيب، دي حاجه كويسه جدا. لكن كمان نحن محتاجين لعمليه، نحن محتاجين للمنظمات الوطنيه تعمل ضغوط كبيره جدا لحد تسهيل فتح المعابر ولتسهيل مرور الحاجات. بعدين المسألة بتاع عادين نخش كيف تجي كيف، دي مسألة مرتبة مرتبة دائما الدول الدافع على المبالغ دي ومع الأمم المتحدة. لأن الأمم المتحدة بيقولوا، لأن إحنا كنا في اجتماع كانوا معانا ممثلين من الأمم المتحدة بيقولوا إحنا عندنا الاستراكشر، عندنا حاجاتنا جاهزة، عندنا كل الطريقة اللي بتخلينا نوصل، سواء كانت إغاثة أو حماية دي موجودة عندنا. إذا توجدت فتحت المعابر وجدت المناطق آمنة. ليه؟ لأنه أنا لو قبل تكلمت عن الحماية، ليست فقط الحماية، حتى الحماية للناس الشغالين في الإغاثة. السودان فيما يزيد عن التقارير بتقول فيما يزيد على 200 من عمال الإغاثة دي اللي تكتلوا في السودان بسبب وجودهم، معظمهم كانوا في دارفور، بسبب وجودهم في مناطق غير آمنة، يشتغلوا في حتات غير آمنة، بيكون الجيش بيضرب، الدعم السريع بيضرب، التشكيلات العسكرية الثانية شغالة. فإذا تأمنت الطرق، المسألة بتاعت الموجودة دي موجودة، الهيكلية موجودة، النظم موجودة، الطريقة موجودة، عندهم العملية بتاعت متابعة بيضمنوا سلامة العمال اللي بيشتغلوا، وبيضمنوا إنه هذه التركات اللي داخلة مثلا ما شايلة أسلحة، لأنه عندهم طريقة بتاعت تفتيش حتى بيستخدموا الساتلايت يعني. فأنا بفتكر إنه نحن مهمتنا كمنظمات نسوية سودانية نعمل على عملية الضغط لفتح المعابر وتمرير الإغاثات ووقف الضغط على المجتمع الدولي في إنه يجبر الأطراف، بس بقت ما طرفين، بقت أطراف، يجبر الأطراف المتصارعة إنها تضع السلاح، لأنه مرور أي مساعدات إنسانية، إن كان نوعها غذاء صحية حمائية، كلها بتحتاج لمناطق آمنة، لأنه الناس اللي بيجي يشتغلوا ما ممكن تشتغل وانضرب على راسك، فلازم يعني مثلا الناس الصليب الأحمر اتقتلوا في الجزيرة، ودي كانت سابقة خطيرة جدا. فكانت دي من الأسباب اللي يعني استعرار الصراع وهمجته في إنه زادوا، مو معروف بيقوم بتين بعد 4 يوم، بعد 5 يوم، 6، بعد كده الطريقة العشوائية زاد الصراع، هي زادة وأخر العملية الإنسانية بالمناسبة. وجود النساء برضو بيحتاج لحماية أكبر، لأنه لازم يتوجدوا النساء عشان ما يطلعوا دايرين نقسموا إغاثة في حتة ما المنطقة ما المدن، دايرين يطلعوا برا في الأرياف له مشكلة كبيرة جدا، لأنه يتم استهدافهم. ولما نستهدف البنات أو النساء الشغالين في الإغاثة تخلي الأهالي تحجم عن أنه يتم الموافقة، فالعملية معقدة جدا بالرغم من استعداد النساء والبنات والشابات يشتغلوا في 5 ولايات خلقت عشان ما تخلق الكلام اللي انت قلت الخصوصية وتكون النساء الحوامل والمرضعات والحماءة، خلقوا حاجة اسمها غرف الطوارئ النسوية عشان توافي المعايير دي، اللي اتخلقت في كسل القضارف بحري سنار أو لا الشمالية في تنقلة، خلقوا حاجة اسمها غرف الطوارئ النسوية اللي هي عشان ما توافي بالمعايير اللي انت قلتها بتاعت حماية النساء.
أستاذة منال، نحن نرجع للقرار 1325 بحيث يعني على ضرورة مشاركة النساء في تحقيق السلام والأمن وفض النزاعات وبناء السلام والعمليات الإنسانية. مؤخرا في مبادرة إنسانية في جنيف دعت ليها الولايات المتحدة طرفي الصراع في السودان، دعم السريع وصل بوفد والقوات المسلحة، شاركت عبر التلفون بوفد، لكن هذه الوفود لم تكن هنالك مرأة مشاركة برغم أن هذا المؤتمر معني بالعملية الإنسانية، إذا كانت مساعدات إنسانية أو غيرها. ده بيقودنا للشنو الآلية الممكن تتخذوها أنتو كنساء متضررات في السودان وكمجتمع مدني للضغط على طرفي الصراع حتى يكون النساء جزء من العمليات الإنسانية اللي ممكن تتم في المستقبل.
أنا أفتكر آليتنا أنا قلتها لأنه المجتمع المدني آليته أنه استعمل كل الوسائل تحت الضغط اللي هو يحضر مؤتمرات يتحدث. أنا كلامي لك أسف الإنساء هذا وسيلة بتاع الضغط لأنه حيسمعوا ناس كثيرة حيسمعوا ناس مسؤولين وحيسمعوا ناس في الأمم المتحدة وحيسألوا ناس في كيانات ومنظمات عالمية. فدي وسائلنا أصلا دي وسائل مدنية بيستخدموها المجتمعات المدنية عشان ما توقف الصراع. الوسائل الثانية اللي مفترض إنه يحصل ضغط حيصل ضغط على أطراف الصراع كله دي دائما عملية تكتيكية أكيد لازم تكون فيها سياسة لأنه غوتيريش الأمين العام على الأمم المتحدة عنده عبارة صارت يعني زي السلوغان زي الشعار يقول إنه الهيومانيتيريان أتروسيتيز عشان ما نحن نعالجها يعني الفظائع والتدهور الإنساني الحل حقه ما إنساني الحل حقه سياسي الحل حقه سياسي فكل شيء بتسياسة مو بتسب السياسة مش هي لأنها حاجة سيئة الناس طوالي برضو بتبادر لزينهم حتدخلوا السياسة يس يا أبو السياسة السياسة هي شو السياسة ما حزبي بس السياسة هي التكتيك السياسة هي اللوبي السياسة هي عملية الضغوطات السياسة هي عملية استفزاز المجتمع الدولة عشان برضو ينتبه في العملية التدهور المريع اللي حاصل في السودان اللي هو كل وأنه تحديدا اتكلمت قالت إنه لم يسبق له مثيل في العهد يعني العصر الحديث فدي وسائلنا نحن الوسائل الثانية ديك برضو هم بيستعملوا وسائلهم البوليتيكا والضغط على الأطراف المتحاربة نحن ما في يدنا غير السلاح اللي احنا بس حاليا في يدنا عملية الضغط وممارسة الضغط على المنظمات اللي تضغط على الأطراف المتحاربة عشان ما أقلها حتى لو ما وقفت الضرب تكون إنه تضمن مرور كل العمليات الإنسانية وتضمن مرور العامل في المجال ده تضمن مرورهم بأمان وسلام عشان لو أنت نسبة فاتت بتاع 300-400 أنت اقتلهم وقتلهم بس أثناء الحرب تبخلي إنه تثبت همة النائب يقول إنه بيحد من العملية الإنسانية في مجملها.
أستاذة منال نحن نختم معاك حلقة اليوم من برنامج كنداكات وميارم بما بعد وصول المساعدات الإنسانية لمراكز الإيواء ومراكز اللجوء خارج السودان. الآن في احتياجات ظهرت وتحديات بتواجه النساء في معسكرات الإيواء واللجوء. ياريت تعرفين على هذه التحديات اللي بتواجه النساء الآن.
يعني التحديات اللي بتواجه النساء الموجودين أو التحدي القابلون التحدي بتعلم الشمس. يعني انت شفت التقارير في الجزيره بشوف التقارير في الحدث بشوف التقارير في قنوات كثيره جدا تقول لك انا وصلت لكن بنتي ما وصلت معي ولدي ما وصل معي زوجي ما وصل معي انا موجوده هنا وما عارفه وين بتحمل مناشدات اول شيء مساله لما الشمس اثنين مساله العمليه الصحيه لانه في اوبئه في امراض كثيره جدا الثاني العمليه بتاعت التسكين نفسه الوجود يعني نقول لك احنا موجودين في حته والله صبت المطر وشالت أي حاجة إحنا ما قادرين قاعدين في العراء أو إحنا 20,000 وفي 10 حمامات مسألة الحمامات ما موجودة السيتنج ذاته بتاع البنية ذاته بتاع المراكز الإيواء هي أصلا ما مراكز إيواء هي مدارس داخليات اتكيفت عشان ما استوعب الناس زي فلازم تحصل تدخلات نحن برضو بنعول على السلطات المحلية اللي موجودة دي يكون عندها دور في إنها تهيئ أكثر الحاجة دي الآن دي برضو مسؤوليتهم فنحن ما دارين نحب الناس من المسؤوليات تقول الله لا دي لا هم مبهوم لأنه أساساً دي العمل الحرب أو لا كل زول تكون عنده مسؤوليته ما يعفى عنها مسؤولية السلطات المحلية إنها تحاول بقدر الإمكان تكيف هذه الأماكن لتصبح مراكز للإيواء في النساء زي ما قلت الحوامل المرضعات بيحتاجوا لعناية خاصة بيحتاجوا ليمشوا المستشفى في النساء المعنفات يصلوا في منهم بيكونوا حوامل في منهم بيكون عندهم تقلت لهم أمراض جنسية لازم يحالوا للمستشفى وبعد ذلك يحالوا الحدات. لو نيجي يحالوا للمستشفى لأنه ما في نظام إحالة أو لأنه أصلاً يمكن يكون الشباب الموجودين دي شغالين فقط بحماس ولكن ما مدربين يتعاملوا مع الـ مع الـ مع الضحايا أو الناجين الضحايا الناجين الناجيات من عمليات العنف الجنسي عشان يحيلوهم للمستشفى عشان يحيلوهم لل بعدين إذا الواحدة عايز تثبت القضية عايزة تمشي مثلاً لجهة بتاعت بترافع عنها عشان حقها ما يضيع دار تمشي لجهة بتعمل دوكيومنتيشن توثق الحالة. فدي كلها الحاجات دي ماشية لكن ماشية بوتيرة منخفضة جداً ليه لأنه لسه الناس بتمشي تلقوهم شغالين بتلقوهم طالبات تمشي الوحدة الجامعة وتجي الساعة واحدة تخش ولا ثلاثة بعد تطلع من الجامعة تمشي مركز اللواء لأنها هي في سادسة طب تدرس تمشي تعمل الإسعافات الأولية وتشو تلقي الوحدة المعلمات تلقي الوحدة أصلاً كانت معلمة بتجي تفتح فصول محمولوية وتشتغل وهكذا تلقي فيها نشاط كتير جداً لكن ده النشاط ده بعد شوية دي ما نوع من استراتيجيات المجابهة استراتيجية المجابهة دي بتكون دائماً ما عندها ما بتقدر تعيش كتير ليه لأنه قامت بالحماس وقعد لكن دائرة تكون sustainable دائرة تكون مستمرة ودائرة تكون مستمرة لازم يكون في تمويل لازم يكون في تدريب لازم يكون في تأهيل لازم تدخل لها لازم تدخل لها حاجات كثيرة جدا عشان تخليها مستمرة وإلا بعد شوية إذا ما التحقت بالعملية العالمية أو ما حصل لها سبورت حصل لها يعني إسناد حتتناقص لأن أصلا قامت في لحظة استوعبت عملت استجابة إنسانية الاستجابة الإنسانية دي بقت متفاهمة بقت الناس محتاجين للخدمة دي أكثر عددهم بتزايد ده انت فاقد للحياة كلها يقول نادية بعد شوية ناقص لازم تتحول كمان الاستراتيجية دائمة لازم تدخل الحاجات الآن بالتالي لازم تكون في إنبوت لازم والإنبوت يكون صفت يكون عاط يكون في تمويل تدريب في إعانة عشان ما العملية تستمر.
شكرا أستاذة منال محمد عبد الحليم المستشار المتفرغة في شؤون النوع والتنمية وحقوق المرأة. شكرا لمشاركتك معنا في هذه الحلقة من برنامج كنداكات وميارم واللي تناولنا من خلاله العملية الإنسانية وإيصال المساعدات الإنسانية التي تمت مؤخرا بين طرفي صراع الجيش والدعم السريع. هل النساء كانوا جزء من هذه العملية بالإضافة إلى القرار 1325 الصادر من الأمم المتحدة والخاص بأوضاع النساء ومشاركتهن أثناء الحروبات والصراعات؟ شكرا جزيلا أستاذة منال وشكرا لكم المستمعون الكرام إلى أن ألتقيكم الأسبوع القادم في حلقة جديدة لكم مني عاطر التحايا.
راديو دبنجا يقدم كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا. كنداكات وميارم إعداد وتقديم فاطمة بريمة.
البنات جابن جواب قبول له الرضا البنات جابن جواب قبول له الرضا.
كنداكات وميارم بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج انهيار خدمات المياه والصحة وإنعدام الأدوية المنقذة للحياة وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
نحن ونحن التبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله ما عندي أنا راني في التراب ذاته.
الفاشر قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
المواد بقت قليلة رأيته الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
الأبيض 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية، نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمراً صعباً مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحياة ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلاً.
المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية، وحلقة اليوم بيقدم لنا دكتور سلام محمد عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية، وحيكلمنا اليوم عن تلوث المويه والأضرار اللي بيسبب لنا تلوث المياه. عايزينك توضح لأهلنا في دارفور كيف بتتلوث المويه وكمان كيف يقدروا يشربوا مويه نظيفة، اتفضل.
طبعا تلوث المياه من المشاكل الصعبة جدا جدا، لأنه بتعمل لنا أمراض كثيرة جدا جدا، واحدة من ذي الكوليرا، طبعا مرض الكوليرا معروف وبيجي شكل وباء، وأمراض تانية مثلا زي مرض التايفود برضو دي واحدة من الأمراض اللي بتجي من تلوث المويه، وفي المرض بتاع الديسنتاريا دي برضو من الأمراض، وبرضو في أمراض كثيرة جدا بتعمل إسهالات غالبا للشفاة الصغار الأطفال الأقل من 5 سنوات. نجي نشوف الموية دي بتتلوث كيف. الموية بتتلوث في مراحل، أول حاجة المحل اللي بنجيب فيه الموية ممكن الموية تتلوث هناك، يعني لو كان حفير، لو كان بير، لو كان مضخة، لو كان دونكي ممكن الموية تتلوث هناك. نمرة 2 المعون اللي بيشيل جوه الموية ذاته، سواء كان جركانة، جردل أو الباغة أو أي حاجة، دي ممكن المعون ده يكون وسخان ويلوث الموية. الحاجة النمرة 3 بعد ما المويه نجيبها البيت، الزير ذاته بنكب فيه المويه بنخزن فيه المويه ممكن يكون وسخان والمويه ممكن تتلوث. آخر حاجة ممكن كل الحياة دي تكون نظيفة، لكن المعونة اللي بنغرز به المويه نشرب به زي الكوز كوز المويه، وده ممكن يكون ملوث ويقوم يلوثون المويه اللي احنا نقوم نشربها. زي ما قلنا في البداية انه التلوث يعني بنتج كمية من الأمراض، والأمراض دي بتعمل مضاعفات كثيرة جدا جدا، بالذات للأطفال ممكن بتعمل لهم الأطفال الصغار الأقل من 5 سنوات بتعمل لهم إسهالات، والإسهال بفقدهم بعمل لهم جفاف وفقدهم سوائل وممكن يؤدي إلى الوفاة. وزي ما الإحصائيات انه في كمية كبيرة جدا من الوفيات بالذات الموجودة في المعسكرات هناك نتيجة من الإسهالات، والإسهالات دي ناتجة من الموية.
طيب يا دكتور، نحن كيف نحافظ على مواعيننا نظيفة، وكيف كمان نحن نشرب موية نظيفة؟ كده اشرح لنا عشان كمان نحن نتفادى الأمراض اللي بتحصل من الموية الملوثة دي.
عشان نتفادى كل الأمراض اللي ذكرناها، مفترض نعمل حاجة أشياء بسيطة نعملها عشان نشرب موية. الموية نشربها دي تكون موية ما ملوثة، موية نقية، وإحنا عشان نشرب الموية النقية دي حاجات بسيطة ممكن نعملها. أنا زي ما قلنا الموية نجيبها بالجركانة، الجركانة دي مفترض نغسلها كويس، يعني الجركانة اللي بنجيبها الموية أو الجردل أو أي باغة أو أي حاجة مفترض نغسلها كويس قبل ما نشيل بها الموية. الموية بعد ما شيلناها من الجركانة نظيفة وجبناها البيت، لو كان المحل جاب منه الموية احنا متاكدين مثلا كان حفير او بير واحنا متاكدين ممكن المويه تكون ما نظيفه وكذا، مفترض نقوم نسخنها في النار لو في طريقه، او لو ما كنا نحطها في الشمس بعد ما خدناها في الشمس نصفيها نكبها في الزير، لو كان احنا ما متاكدين المويه جاب منها مويه نظيفه ولا كذا. الحاجه الثانيه برضو الزير ذاته عشان ما يتلوث برضو مفترض نحطه في حته عاليه، والكوز المويه ذاته بنشربه مفترض نحطه في حته عاليه يكون بعيد من الشفاه الصغار. التلوث بتاع المويه في البيت بيكون من الشفاه الصغار، انا شايفه صغار مرة ممكن يتبرر، وأخوانه في البيت يكونوا ما عارفين، وبعد التبرر الطوالي يمشي يشيل الكوز بتاع الموية ويدخل الجير ويحاول داري يشرب موية، كده بيكون لوث. عشان كده احنا لازم نخط الجير في حتة عالية ونخط الكوز برضو نخطه في حتة عالية، الطفل ما يقدر عليه، لو داير يكلم واحد من أخوانه يقوم يدوه الموية. يمكن دي واحدة من الأشياء اللي احنا بسيطة اللي احنا ممكن نعملها، يعني ممكن نعملها عشان نتفادى الآثار دي. الحاجة الأخيرة، لأنه شعرنا إنه الطفل ده أصاب بإسهال. لما نقول إسهال معناته بيكون في البراز بتاعه بيكون لين وأكثر من 3 مرات، ده اللي بنسميه إسهال. أول خطوة مفترض طوالي نعوض السوائل.
زي شنو مثلا السوائل اللي بيشربها؟
السوائل طبعا السائل المعروف اللي استخدموه للإسهالات هو الملح التروي ده، وملح التروي ده موجود يمكن كل الأمهات وكل الأبهات وكل الأخوات يمكن بعرفون عنه، لو مشى أي مركز صحي أو أي شفاخان يمكن بلقوه، وبيجي في شكل ظروف الضرب بيتحلى في 6 كوباية بتاعت موية، الكوباية الكبيرة الشنة في السودان بنسميها عثمان حسين. كل ما الطفل أسهل نقوم نشربه لحد ما نوصل المركز الصحي.
وإذا قبل ما أوصل المركز الصحي ده هو مثلا عايز تشربه سوائل، ما لقيت ملح التروية ده جنبك، ممكن تعمل ليش نو؟
ما لقيت ملح التروية، لو طفل هو مثلا لسه بيرضع يعني عمره صغير وكده، ممكن أمه لازم تواصل ترضع فيه طوالي، لأنه في بعض من الأخطاء يعني الأم بتقول لأنه الطفل عنده إسهال وكده تقوم يعني بيتخيل إنه اللبن يمكن هو بزيد الإسهال، بتقوم توقف الرضاعة. وده خطأ، يعني لازم يتواصل في الرضاعة طوالي، ده واحد. ونمبر 2 ممكن يجيب الموية العادية دي يكب فيها شوية سكر وشوية ملح لكن بكميات بسيطة، لأنه لو كبيت سكر كتير ممكن السكر بزيد الإسهال، يعني العصير بزيد الإسهال.
يعني هنا يتفادوا العصائر لما يكون عندهم حالة تعسة،
يتفادوا العصائر لأنه العصائر في النهاية فيها سكر بزيد الإسهال. ولو في الروب حامض كمان في المحلات الثانية، لو في المدن ممكن زبادي، لكن الروب العادي ده الروب الحامض ده من الحاجات الكويسة جدا جدا اللي بيوقف الإسهال. يعني الطفل لو عنده إسهال اديناه الروب الحامض ده، إن شاء الله كمية بسيطة ممكن يديه كمية بسيطة لو هو كان يعني عمره أكثر من 2 سنين يعني، أو فاتت الطور بتاع الرضاعة المتبادة لأمه بس.
نعم.
افضل شيء هو ملح التروي، يعني حتى لو في واحد يحسن من الامهات ما عندها ملح التروي، ممكن تمشي لاقرب شفخانه او اقرب لمركز صحي وهو الدبت بيدوزع مجاني. يعني اي مره عندها طفل حسن موجود الامر اقل من 5 سنوات، ممكن تمشي اقرب مركز صحي تقول له انا داير الملح بتاع المحلول بتاع الملح التروي، هم ممكن يوروها تحلوا كيف لو هي ما عارفه. لكن ممكن احنا هنا بنوريها الكيس، بتفتح الكيس بتحله في 6 كوباية بتاعت مويه اللي هو بيساوي لتر، وبدأ تحفظه زي بعد ما سخن طبعا زي ما قلنا سخن المويه في البدايه والتدريجه، بدأ تحل فيه الكيس ده تحفظه في مكان يكون، لانه بعد ما حلته 6 كوباية دي ممكن تشرب فيه الطفل لمده 24 ساعه، بعد 24 ساعه لازم تدفقه، لو ما كمله تدفقه تحل كيس ثاني جديد.
يعني بعد 24 ساعة يعني ملح التروية بيفقد قيمته.
أيوة.
فلازم يتم تغييره.
أيوة لازم يتم تغييره. المحلول حلته لو تم 24 ساعة مفترض توقفه، بعد كده تحل ظرف جديد لو لسه الإسهال موجود. لو الإسهال وقف بدك تشربه السوائل الثانية العادية.
طيب عايزينك تقول لنا كلمة أخيرة عبر راديو دبنجة.
الرسالة الأخيرة دار أوجهها مثلا للأمهات، يعني زي ما قلنا إنه التلوث بأشياء بسيطة جدا ممكن تعمل التلوث، لكن في حاجات بسيطة جدا ممكن احنا لو عملناها ممكن نمنع التلوث، وبالتالي نمنع الأمراض الكثيرة اللي ذكرناها، ممكن تعمل إسهالات وتعدل مضاعفات كثيرة جدا للأطفال، وفي النهاية بتكلفنا كثير، يعني بتكلفنا زمن، بتكلفنا قروش، بتكلفنا يعني البيت ذاته كله بيكون في، لما يكون في طفل عيان في البيت او يكون في زول عيان في البيت، البيت كله بيكون ما مرتاح. واحنا من الافضل نعمل الحاجات البسيطه دي عشان نتجنب انه كل الافراد الاسره يكونوا نصحين وما يصابوا بالامراض اللي اتكلمنا فيها.
وعلى كده اعزائي المستمعين بنكون قد وصلنا لنهايه حلقه اليوم من برنامج ارشادات صحيه، ونشكر دكتور سلام على نصايحه المهمه اللي قدمها لنا. ولغايه ما نلاقيكم في حلقه جديده، تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل براديو دبنجة.
أنا زينب محمد عثمان من بورسودان، بشكر راديو دبنجة لمواكبته وتفاعله مع كل ما يدور في بلدنا الحبيب السودان. الحرب دي يعني حاجة مؤذية ومدمرة، ونحن ذاتنا والله ما قادرين نفهم الحرب دي هي ذاتها في شنو ولشنو. حقيقة نحن يعني متضررين جدا من الحرب دي، ونتمنى إنها يعني تجيف، فنقول أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الأحد 27 من شهر 10 سنة 2024. مقتل 124 شخصا في السريحة، والدعم السريع يمنع المواطنين من مغادرة قراهم. الأمم المتحدة: انتهاكات الدعم السريع في دارفور تتكرر في الجزيرة. تواصل الإدانات ضد انتهاكات قوات الدعم السريع في قرى الجزيرة. مقتل 12 عاملا زراعيا بالفشكة بسبب اصطدام طائرة لمكافحة الآفات بشاحنة نقل. وفاة امرأتين في قصف لقوات الدعم السريع على مركز إيواء للنازحين في منطقة الحتانة بأم نورمان. العاملون بمنظومة الصناعات الدفاعية يرفضون العقوبات الأمريكية على الفريق ميرغني إدريس. مناوي: ما يحدث من إبادة في قرى الجزيرة يعزز دعوتنا بحمل السلاح للمدافعة عن أراضينا. المجلس الأعلى لنظارات البجا يطالب الحكومة بالتحقيق مع المستشارين المنسلخين من الدعم السريع. أقدم تكشف عن إرسالها رسالتين للبرهان وحمايته، وتدعو مجلس الأمن لاتخاذ تدابير حماية للمدنيين. تقدم تحذر من حرب أهلية شاملة وتدعو مجلس الأمن لحماية المدنيين. مجموعة المناصرة من أجل السلام الصراع في السودان ينذر بحرب قبلية شاملة. غرفة طوارئ جنوب الحزام: مئات المواطنين في قطاع الأزهري سيموتون جوعا بسبب توقف التكايا. الدعم السريع يحتجز 600 رأس من الأبقار بالحمادي في طريقها إلى الأبيض. هيومن رايت ووتش تنتقد حديث الأمين العام للأمم المتحدة لأن الظروف لا تسمح بإرسال قوة للسودان. رئيس أركان الجيش المصري يتفقد معبر حدودي مع السودان. ارتفاع كبير لعدد النازحين من الفاشر إلى نيالا. تجدد حالات الإصابة بالكوليرا في الحي يوسف شرق. وأخيرا مستمعينا الكرام، عضو المكتب التنفيذي للجنة المعلمين درية محمد بابكر استئناف الدراسة مرهون بتوقف الحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.